على محمد وآل محمد. أضف إلى ذلك أن لازم وجوب الإعادة حصر طريق الامتثال للمكلف بالاحتياط. كنا نتكلم حول وجوب إعادة الأعمال السابقة التي جاءت طبق التقليد الأول، فلو قلد مجتهدا ثم عدل إلى غيره بناء على أعلمية الثاني وقع الكلام في حكم تلك الأعمال السابقة، فيما إذا فرض وجود مخالفة في صحة تلك الأعمال فإن الثاني يفتي ببطلان تلك الأعمال، فهل يجب إعادة تلك الأعمال أم ما وقع لا تجب إعادته؟ قلنا مشهور الفقهاء حكموا بالإجزاء ولا تجب الإعادة، واستدلوا على ذلك بوجوه أربع. المصنف ناقش كل تلك الوجوه من قبيل الإجماع على عدم وجوب الإعادة، وهو مخدوش صغرى وكبرى، ليست من المسائل المتناولة عند القدماء، إضافة احتمال أنه مدركي. السيرة المتشرعة قال لا نحرز اتصالها بزمان المعصوم، تمسكوا بقاعدة نفي الحرج أن الإعادة تستلزم الحرج، وأورد المصنف أن هذا يتم في الحرج النوعي دون الحرج الشخصي، والحرج الشخصي يختلف باختلاف الحالات والموارد، فقد يستلزم من بعض الحالات الحرج إذا أعاد، وفي بعض الحالات لا يستلزم الحرج. وأيضا استدلوا على عدم الإعادة بأن الاجتهاد الثاني لا يكشف بطلان الاجتهاد الأول، وهم المصنف رده باعتبار أن هذه الفتوى تحتاج إلى مؤمن حدوثا وبقاء. حدوثا كان حال تقليدنا للأول، بقاء لا يوجد لها مؤمن، لفرض أن الاجتهاد الثاني يبطل الاجتهاد الأول حسب أنه يرى مخالفة بينهما في الأحكام. هاي أدلة ناقشها المصنف، قال والأنسب الاستدلال على عدم وجوب الإعادة بدليله. نحن رقمنا رقم 5. الدليل الخامس يقول لا شبهة أن أصحاب الأئمة عليهم السلام كانوا يعملون بروايات صادرة عن الإمام الباقر عليه السلام مثلا، وبعد فترة عملوا بروايات هي معارضة لروايات الإمام الباقر، كأن تأتي من الإمام الصادق، فكرة التعارض بين الروايات موجود عندنا. فلو كانت الإعادة واجبة فهذه القضية تثير الانتباه لدى الرواة، فبطبيعة الحال لابد ماذا أن يكثر السؤال عن حكم ما جئنا به مع الإمام الباقر عليه السلام، فإذا كثر السؤال لابد ماذا يكثر الجواب، وحيث دواعي الوصول موجودة لأنه ليست من المسائل ترتبط بالتقية أو ما شابه ذلك، وحيث لم يصل إلينا جواب فهذا معنى لا يوجد سؤال، فإذا لا يوجد سؤال إذن معنى ذلك أنه لا تلزم الإعادة. إحنا هذا اللي ذكره الشيخ أشكلنا عليه بالأمس، فإن هذا لا يسمى اجتهادا، فالعمل بروايات الإمام الباقر عليه السلام ثم تأتي بروايات معارضة لا تسمى اجتهادا. الاجتهاد اليوم هو التأمل لتلك الروايات ومعرفة مساحة واسعة من علم الأصول ومساحة واسعة من البلاغة، وهكذا جملة من العلوم دخلت على علم الاجتهاد جعلته حقيقة مختلفة عن تلك الحقائق. أما مجرد روايات معارضة للإمام الأول هذا لا يسمى اجتهاد، هذا حمل للروايات، عمل بالأحكام فقط. خلنا نشوف بالله دليل السادس والأخير، إحنا نوصل. يقول إن لازم وجوب الإعادة، عليكم السلام تفضل مولاي، إن لازم وجوب الإعادة على المكلف، إن لازم وجوب الإعادة حصر طرق امتثال التكاليف الواقعية بالاحتياط فقط. توضيح ذلك: المكلف إذا كان يعلم بأن تقليده للمجتهد الأول سوف يتعرض إلى خلل لاحتمال أن الأعلم أن الثاني من أن المجتهد الثاني من الأحياء يصير أعلم من الأول، هذا احتمال وارد موجود بأنه بالإمكان أن يفقد الأول أعلميته، خصوصا إذا كان مات بوقت مبكر، فكل الذي يأتي بعده الذي هو يمارس الدرس والتحقيق يمكن أن يكون أعلم من الأول. هذا احتمال يحس به ماذا؟ يحس به المكلف. فعلى هذا الأساس يقول: حتى لا أقع في محذور الإعادة فيما إذا كانت فتاوى الثاني تخالف فتاوى الأول، أنا من أول الأمر لا أعمل بالتقليد وأعمل بالاحتياط بكل ما يصدر من الأول. لا بتاكل حيط، لأنه لو عملت بالتقليد يبقى احتمال إعادة ما أتيت به سابقا، لاحتمال صيرورة الثاني أعلم من الأول، فمن باب الاحتياط المسبق على الإعادة فأعمل بالاحتياط من أول الأمر. واضح العمل بالاحتياط يعني لا يستلزم من الإعادة. جيد، يجي سؤال: شنو المشكلة بذلك؟ يقول: وحيث أن الاحتياط قد تقدم سابقا عندنا ليس الطريقة متيسرة وميسورة لكل شخص من الناس، فإنها تستلزم معرفة موارد الاختلاف، وهكذا معرفة موارد الاحتياط، وأصلا في بعض الحالات يتعذر الاحتياط، فحصر طريقة الامتثال بالاحتياط خلاف طريقة الشارح في التعامل مع الناس وهي طريقة التيسير، فإن مذاق الشارع يمكن أن نتلمسه عن طريق أنه التيسير لدى الناس، مو طريقة الشارع هو الاحتياط والعسر على الناس. ثم الشيخ يقول: هذا الوجه الأخير يتم في غير باب الصلاة، فإن في باب الصلاة حتى لو تبينت مخالفة الفقيه الثاني مع الأول، حتى لو تبينت، فهناك روايات تلزم المكلف بعدم الإعادة من قبيل حديث لا تعاد. حديث لا تعاد يقول: الخلل الذي يحصل في الصلاة لا يجب عليك إعادة. إذن في غير باب الصلاة يلزم الاحتياط، أما في باب الصلاة لا داعي للاحتياط، لأن حتى لو تبين الاختلاف حديث لا تعاد ماذا يقول؟ يؤمن لي من ناحية الإعادة. نعم في ماذا لم يكن خلاف في الأركان، بس ما واحد يصورك خلاف في الأركان، يعني شنو يقول القبلة ما حد يصير يصلي عليها الأول مثلا؟ اختلاف الأركان يتعقل واحد يختلف فيه؟ لا، في الأجزاء والشرائط غير الأركان هناك مؤمن من الإعادة وهو حديث لا تعاد، فلا داعي للاحتياط، ولكن بأي مقدار؟ فقط في باب الصلاة، ولكن هذا المقدار ما يرفع العسر والحرج على المكلف. إذن على أي حال هذا البيان الذي ذكره المصنف تام، بأنه لازم إعادة ما أديناه حين تقليدنا للأول، يلزم على المكلف الاحتياط حتى لا يقع في محذور الإعادة، والاحتياط خلاف طريقة الشارع في تيسير الأحكام ماذا على الناس. هذا هو الوجه اللي ذكر المصنف لعدم ماذا؟ لعدم وجوب الإعادة. يقول: أضف إلى ذلك إن لازم وجوب الإعادة حصر طريق الامتثال للمكلف بالاحتياط، تقريب ذلك. لماذا؟ لأن المكلف يحتمل موت مقلده الأول وبعد، وصيرورة الثاني أعلم منه حتى يصير العدول، أما إذا هو مات وبقى أعلم ما عنده مشكلة، ورجوع إلى ثاني أعلم ويخالف رأي الأول، هذا قيد أعلم مهم، ويخالف رأي الأول، وبالتالي ماذا تكون عليه الإعادة؟ هذا الاحتمال ثابت، بالتالي تكون عليه الإعادة واجبة. حتى لا يقع في هذا المحذور يكون ماذا ملزما؟ بالاحتياط من أول الأمر. لاحظ شو يقول الشيخ، لأنه يحتمل هذا من إجا الاحتمال، شنو منشأ حصر الامتثال بالاحتياط؟ لأنه يحتمل موت مقلده الأول ورجوعه إلى الثاني الذي يخالف راهي الأول، وبالتالي تكون الإعادة على المكلف واجبة. شوية إحنا نطفر كم سطر، ولأجل ألا يقع في المحذور المذكور يكون ملزما بالاحتياط. ومن الواضح الإلزام بالاحتياط شنو مشكلته، وهذا مما يخالف سهولة الشريعة ويسرها، بل إن مذاق الشريعة الملموس لكل فقيه هو اليسر، ولزوم الإعادة يتنافى ماذا مع اليسر. ارجع بالله شوية، يقول هذا وين في غير باب الصلاة، وأما في الصلاة فلا تجب الإعادة إذا كان الإخلال بجزء أو شرط غير ركن. يعني نفترض الفقيه الأول كان يفتي بوجوب السورة مع الفاتحة، بينما الفقيه الثاني مو يفتي بعدم، كان يحرم الإتيان بالسورة، يعتبرها تشريع محرم لأنه ماكو دليل على وجوب السورة، ترى ماكو دليل على وجوب. فهنا حديث لا تعاد يؤمن الإعادة، يعني يقول ما دام الإخلال الحديث هذا في غير جهة الخمسة لا تعاد الصلاة إلا من خمسة، أما بالخمسة ما نتفاهم وياه، في غير الخمسة لا تعاد. ففي باب الصلاة هذا واحد، وفي غير باب الخمسة لا داعي للاحتياط لأن حديث لا تعاد يؤمن. ولكن طب هذا نفس المقدار، أما يرفع الأسر على المكلف. يقول وأما في الصلاة فلا تجب إذا كان الإخلال بجزء أو شرط غير ركني لقاعدة لا تعاد، هاي ولأجل لا يقع في المحذور، هذا بيناه. زين، النقطة ما قبل الأخيرة واضحة، يقول مسائل الشك والسهو يجب على المكلف أن يتعلمها، لا غير مسائل الشك والسهو، تعلم أجزاء وشرائط العبادة، أجزاء واضحة، أجزاء العبادة يعني ركنية الركوع والسجود، وشرائط العبادة أن يكون الثوب طاهرا، أن لا يكون الثوب مثلا مما لا تصح الصلاة فيه. لماذا يجب تعلم أجزاء وشرائط العبادة؟ يبدو القضية واضحة، لأن احنا عندنا مقدمة الوجوب وعندنا مقدمة الواجب. المقدمة الوجوبية لا يجب تحصيلها على المكلف، بخلاف مقدمة الواجب يجب تحصيلها. مثلا الاستطاعة مع الحج مقدمة وجوب وواجب، وجوب يعني أصل وجوب الحج، مو أقصد أصل تشريع الحج، لا لا اللي موجود بالقرآن، أقصد فعلية الحج، أصل وجوب الحج يعني فعلية الحج منوط بالاستطاعة. يقولون هنا إذا كانت الاستطاعة مقدمة وجوبية للحج فلا يجب تحصيلها. لماذا؟ لأنه قبل الاستطاعة لا وجود للحج، أكو حج، وبعد حصول الاستطاعة الأمر بتحصيلها شي يكون تحصيلها للحاصل، لمن حصلها بعد. فمن هنا قيل إن مقدمات الوجوب لا يجب تحصيلها، بخلاف مقدمات الواجب يجب تحصيلها. اليوم الصلاة واجبة ما عندي شك بيها، ولكن أشك هل تتوقف على الوضوء أم لا تتوقف على الوضوء، فالوضوء شيء عبر عن مقدمة وجوب ومقدمة واجب، بدليل على أنه حتى لو لم يتوضأ الوجوب ثابت، فمقدمات الواجب يجب تحصيلها. والنكتة واضحة، لأنه ما دام الوجوب فعلي فكل ما يتوقف على حصول الوجوب الفعلي يجب تحصيله. هنا الآن يقول يجب تعلم ماذا؟ أجزاء وشرائط العبادة، هاي أجزاء وشرائط العبادة مقدمة وجوب ومقدمة واجب. مقدمة واجب يعني الصلاة واجبة، ولكن امتثال الصلاة يتوقف على تعلم الأجزاء والشرائط، وحيث أن مقدمة الواجب يجب تحصيلها فيجب تعلم الأجزاء والشرائط. نعم نعم، لا يجب أن نتعلمها على نحو التفصيل والدقة، يكفي أن نعلم بها على نحو العلم الإجمالي. يعني شلون الآن مثل المفطرات، يكون إجمالا المكلف يعلم وجود مفطرات في الشريعة، أما تفاصيل تلك المفطرات فلا، أو في قضية الحج يعلم إجمالا بوجود أركان وأجزاء في قضية الحج، لا يجب العلم التفصيلي بها، لأنه الامتثال يتحقق ولو بالعلم الإجمالي، هاي مسألة واضحة. وأما وجوب تعلم أجزاء وشرائط العبادة الواجبة، شوف لاحظ واجبة يعني ثابتة، واجب يعني مقدمة واجب، فلتوقف الامتثال الواجب ماذا على ذلك، ومقدمة الواجب واجبة. نعم كفاية العلم الإجمالي بالاشتمال على الأجزاء والشرائط الواجبة يكفي، فلتحقق الامتثال بهذا العلم الإجمالي. وهاي شبهة أنه يكون أنت تعلم بالتفصيل أنه هاي صلاة واجبة وهاي صلاة مستحبة، وهذا جزء وهذا شرط وهذا جزء كمالي وهذا شرط صحة، يقول هذا تقدمت عندنا في الأوائل البحث أنه لا دليل على المعرفة التفصيلية بهذه الأمور، يقول ولا دليل على وجوب التمييز أنه هذا شرط وهذا، أنت بالعلم الإجمالي ما يصير عندك علم تفصيلي، يقول ماكو دليل على أنه نية التمييز، نية التمييز على من متوقفة؟ على المعرفة التفصيلية، يقول ماكو دليل على وجوب التمييز أنه أميز هذا شرط وهذا جزء، يكفي إجمالا اشتمال العبادة على الأجزاء والشرائط، ولا دليل على وجوب التمييز ولزوم الامتثال بنحو العلم التفصيلي، يكفينا إصالة البراءة. وهي أخذناها شنو ليش؟ يعني باعتبار أنه قصور في المقتضي، ما دل على وجوب الصلاة وغيرها، ما دل على أنه لابد تعلم الأجزاء والشرائط، فماكو مانع، لأن الموانع مالت أنه لعب بأوامر المولى أخذناها كلها، هاي الموانع كلها مصالح للمانع، فأتمسك بإصالة البراءة عن وجوب الأجزاء، عن معرفة وجوب الأجزاء والشرائط. المسألة الأخيرة إحنا قلنا قاعد نقرأها على السريع حتى باكر ننتقل إلى بحث آخر، كتاب الطهارة. المسألة الأخيرة يقول لزوم تعلم مسائل الشك والسهو، اللي هو يقصد بيها مسائل الشك في الركعات أو شيء من هذا القبيل، يجب تعلم. أكو عباء فتوى للشيخ الأنصاري يقول الذي يترك التعلم بهذه الأمور فاسق، يفتي بفسقه. جماعتنا ما يعني يقولوا لا، فقط هسه شو تعبر عنه مأثوم، إيه يجب تعلم مسائل الشك والسهو، ولكن بخصوص التي تقع في معرض الابتلاء. يعني اليوم ماكو واحد يشك بين السادسة والسابعة، أكو ما شلون؟ أكو شكوكية، بس ما حد يشك، ما توصل لهذه القضية، ما توصل نهائيا يعني. وأكو مثلا في بابل عندك الحج، أكو أمور ما يمكن تخطر على الباب، فاللي هي في معرض الابتلاء شك بين الثانية والثالثة، اليوم أكثر الثالثة والرابعة مثلا، مثلا قضايا الصوم السفر وما سفر، هاي يكون في معرض الابتلاء اليوم. أما السفر إلى الفضاء مو في معرض الابتلاء، قضية المسافة وشيء مو في معرض ابتلاء الناس أصلا، يعني مو واجب تعلمها. فعندنا إحنا الآن نقطتين، الأولى يجب تعلم مسائل الشك والسهو، النقطة الثانية التي تكون في معرض الابتلاء، ليش هذا القيد؟ أما النقطة الأولى فدليلها واضح، لنفس ما دل على وجوب التعلم والتفقه، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، هذا ما تقول أنه كون أنت تتعلم ماذا؟ أصل العبادات، لا تتعلم الأمور اللي أنت الأجزاء والشرائط اللي يمكن تبتدي بها، فهاي ما دل على وجوب التعلم مطلقة، تعلم أصل العبادة وتتعلم أجزاءها وشرائطها والشكوك اللي يمكن أن تعرض عليها. فلم تقيد هاي الآية وجوب التفقه بخصوص التفقه بنفس الصلاة بنفس الصوم، وإنما ما يعرض على الصلاة والصوم من شكوك، هاي النقطة الأولى واضحة. النقطة الثانية، لماذا قيدت الشك والسهو في معرض الابتلاء؟ لماذا؟ من يقول؟ لأن وجوب التعلم هل هو من الوجوبات النفسية أو من الوجوبات الطريقية؟ يعني يجب التعلم بحد نفسه أم يجب التعلم حتى لا أقع في محذور مخالفة الواقع؟ حتى لا أقع في محذور مخالفة الواقع، فإذا كان كذلك فإذا أجزم أني لا أبتلي بهذه المسألة يوم من الأيام، ما أبتلي بها نهائيا، فلا معنى لوجوب التعلم، لأن التعلم هو طريق حتى لا أقع في الواقع، فأي مسألة في معرض الابتلاء حتى لا أقع في محذور الواقع يجب التعلم بها. وأما إذا لا أبتلي بها في طول حياتي لا معنى لوجوب التعلم هذه المسألة. فإذا التعلم ليست من الواجبات النفسية. لو كان الواجبات النفسية بعد يجب التعلم مطلقا، سواء كانت مسائل الشكوى سواء في معرض الابتلاء أو لم تكن في معرض الابتلاء، وإذا قلنا هي الطريق لعدم الوقوع في مخالفة الواقع. أينما فيها محل ابتلاء أتعلم، أما إذا لا تجد فيها محل الابتلاء فلا معنى لوجوب التعلم. يقول: وأما لزوم تعلم مسائل الشك والسهو متى؟ عند احتمال الابتلاء بها. طبعا يكون احتمال معتد به. خب خلنا نشوف أول مرة لماذا لزوم التعلم. فلما دل على وجوب التفقه وتعلم أحكام الشريعة كقوله تعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. أو هاي الرواية مسعد بن صدقة لأنه يجي الشخص: هلا تعلمت؟ يقول: لا. هل أنت علمت؟ تقول: ما أعلم. بعدين قال: لا تعلمت. هل لا يعني عملت بما تعلمت؟ هم قال: لا. فالدليل على أنه لابد المكلف يعلم. يقول في الإمام الصادق عليه السلام يقول: وهذا هو قوله تعالى: فلله الحجة البالغة. لأنه يخاصم هذا العبد على عدم تعلمه وعلى عدم علمه بما تعلم، على اثنينات الله، هم العمل من جهة والتعلم بما عمل من جهة أخرى. زين. ووجه التقييد باحتمال الابتلاء يقول: إن التعلم لا يحتمل وجوبه نفسيا. وهاي احنا أخذناها ولعله إن شاء الله نوضحها أكثر. احنا عندنا الأصل في العناوين اللي تؤخذ في موضوعات الأدلة هي محمولة عليها من على النفسية، أما تحملها على الطريقية تحتاج إلى قرينة، يعني دائما تحتاج إلى أنه تريد تقول ماكو خصوصية بها، وإنما هي طريق لشيء. هاي لا، وإنما هي طريق لشيء، هاي خصوصية زائدة على نفس العنوان المأخوذ على نحو النفسية. فلابد أنت تبرز لي قرينة تحمل هذا العنوان وهو التعلم من كون نفسي إلى طريق لشيء آخر، وإلا من دون أن تبرز لنا قرينة هذا واضح تصرف بالظاهر هذا وهو لا يجوز. إن شاء الله هذا البحث نتعرض له. بس قلنا من جملة القرائن واللي هاي أخذناها بالتقليد، التقليد هو شنو قلنا؟ هو طريق علما للواقع. إذا تذكرون المسألة أنه لو عمل العام بلا تقليد ولا احتياط ولا باطل، لكن شو استثنى؟ إلا إذا اتضح أن عمله كان موافقا لمن كان يجب عليه تقليده، قالوا: لا نبني على الصح. وقالوا: تبني على الصح على أساس؟ فإذا كان التقليد مأخوذ على نحو النفسية أنت لم تقلد، طابق أو لم يطابق، ما قاصد هذا العنوان. وإذا أخذ على نحو الطريقية لامتثال الواقع، الحمد لله أنت امتثلت الواقع لأن كانت أعمالتك مطابقة لمن كان يجب عليه. فهنا شلون حملنا لفظة التقليد على الطريقية؟ أليس هذا خلاف الظاهر؟ شنو كان الجواب؟ قلنا أكو بعض العناوين سبحان الله هي مخلوقة للطريقية، الله خالقها طريق ما يمكن نحتمل بها النفسية أبدا، مثل عنوان العلم هو طريق من ترى للغير، عنوان التقليد هي طريق المن للغير. فبعض هذه العناوين إن الطريقية مستنبطة منها، فإذا كانت هي مثل عنوان البينة وكذا عنوان خبر الثقة كلها طرق المن للغير مو لها خصوصية بما هي، فإذا كانت هي طريقة للغير فإذا هي محمولة على الطريقية من أول الأمر. لاحظ كيف؟ عنوان التعلم من هذا القبيل، وإلا ترى الأصل الأول أن يحمل التعلم على الوجوب النفسي تحمله على الطريق. إن شاء الله المسألة أتعرض لها بالتفصيل. يقول: إن التعلم لا يحتمل وجوبه نفسيا بل وجوبه طريقية. الشيخ هنا شنو لا يحتمل؟ يعني يقصد ترى هذا المعنى، لأن التعلم من العناوين التي تكون الطريقية مأخوذة في صميمها، قال لا يحتمل، ترى يقصد هذا المعنى، يقصد هذا المعنى لا يحتمل وجوب نفسيا بل وجوب طريقي لمن؟ لإحراز امتثال الواقع. فإذا فرض هاي الثمرة اللي تظهر بين النفسية والغيرية والطريقية، فإذا فرض إحراز عدم الابتلاء بقضية ما يبتلي بها المكلف طول حياته، فلا يلزم تعلم حكمها أبد نهائيا. يعني شلون أفرض واحد عنين ودول الحج مو طب هذا هم نقله قضية الجماع ما يصير عليك حجك يبطل وشي يكون يقعد يتعلمها ها يصير حاقد على هذا اللي يحكي له في هاي المسألة أصلا ما يقع ما يبتل بيها نهائيا طول عمره أساسا ما يبتل بيها أو هذا فاقد للشم مثلا حاسة الشم ويقولوا له ترى العطور وكذا هناك محرم دير بالك أنا ما مبتلى بيها هذا جزما مو واجب عليه يتعلمها أساسا ما يحرز الابتلاء بيها بعد شنو أتعلمها فلا يلزم تعلم حكمها الحمد لله رب العالمين إن شاء الله باكر كتاب الطهارة إن شاء الله تعالى
كتبت العنوان
إن شاء الله